أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام إلى حكم الزيادة الحكمية، أي ارتفاع القيمة السوقية. قبل أن ندخل في البحث، ننبه عن تنبيه عن أمر يتعلق بالبحث السابق. لم يكن مقصودنا في الزيادة المتصلة عندما يعني استشكلنا في وجوب الخمس فيها، لم يكن مقصودنا هو عدم وجوب الخمس فيها مطلقا وفي جميع الحالات، وإنما قلنا بأن الباحث يقع فيما إذا كانت العين موروثة أو اشتراها ودفع شنو تعلق بها الخمس ودفع أدى خمسها. نقول في حالة كون العين موروثة، واضح، الالتزام بوجوب الخمس في الزيادة المتصلة هذا محل إشكال في هذا المقدار. هذا ما ينافي أنه إذا كانت العين غير موروثة اشتراها وأدى خمسها وباعها بسعر مرتفع، هذا ما ينافي أن نلتزم بوجوب الخمس في هذه الزيادة، باعتبار أن الفاعل تجسد في شنو؟ في عين، في مال، في نقد، وهو عبارة عن الزيادة. هذا لا ينافي هذا. هذا اعتقد أن الاسترباح، أما ينافي الالتزام بوجوب الخمس في الزيادة. كلام أننا هل نلتزم بوجوب الخمس في الزيادة المتصلة كما نلتزم بوجوب الخمس في الزيادة المنفصلة؟ واضح، في الزيادة المنفصلة التزمنا بوجوب الخمس فيها مطلقين، سواء ورثها أو اشتراها، قصد الاسترباح لم يقصد الاسترباح، في كل هذه الحالات التزمنا بوجوب الخمس فيها. هل نلتزم بالزيادة المتصلة بذلك أو لا؟ هذا ما معناه، قلنا لا نلتزم بذلك. الزيادة المنفصلة المتصلة في بعض الحالات لا يجب فيها شنو؟ الخمس. هذا لا ينافي كما قلنا الالتزام بوجوب الزيادة فيها إذا قصد الاسترباح، أو إذا انتقلت إليه بالشراء وباعها بالسعر شنو؟ المرتفع. هذا التفاوت بين سعر الشراء وسعر البيع قد يوجب صدق الفائدة على هذه الزيادة والتفاوت، فيجب فيه الخمس. أما الزيادة الحكمية وهي عبارة عن ارتفاع القيمة السوقية، عندما يبحثون هذه الزيادة يفترضون بقاء العين على حالها وعدم تغيرها، بقاء العين على حالها وعدم تغيرها، كما هو الحال في البيوت والأراضي وأمثال ذلك مما لا يتصور فيها الزيادة العينية، وإنما المتصور فيها هو عبارة عن الزيادة شنو؟ الحكمية. فهل يجب الخمس في هذه الزيادة الحكمية مطلقا أو لا يجب الخمس فيها مطلقا؟ هذا يفصل بأنحاء من التفصيل يأتي التعرض لها إن شاء الله تعالى. هناك اختلاف كثير وكبير في هذه المسألة، أقدم تفصيل طبعا القول بوجوب الخمس مطلقا، القول بعدم وجوب الخمس مطلقا واضح. أقدم تفصيل ظاهر وصل إلينا في هذه المسألة هو التفصيل الذي ذكره العلامة في كتابه المنتهى على ما حكي عنه، فصل بين البيع وعدمه في الزيادة الحكمية السوقية، فصل بين ما إذا باع وبين ما إذا لم يباع. فقال إذا باع يعني باع شنو؟ بالسعر المرتفع طبعا، ها، يجب شنو؟ يجب الخمس في الزيادة. وإذا لم يبع ما يجب الخمس في هذه الزيادة وإن كانت موجودة. فصل بين البيع والعمل. أضافت علم قول عنه هي هذه، قال: أما إذا زادت قيمته السوقية في قبال أداة السابقة لتعرض بها لزيادة العينية. قال: أما إذا زادت قيمته السوقية من غير زيادة فيه، يعني زيادة عينية، ولم يبعه لم يجب عليه. من هذا القدر نفهم أنه إذا باعه وجب عليه. وهذا تفصل بين، فنفهم العبارة تفصيل بين البيع وبين عدم البيع. إذا ما باعه لا يجب الخمس زيادة سوقية، لكن إذا باعه الثمن المرتفع وهذا يجب الخمس في هذه الزيادة. هذا هو التفصيل تقريبا. واضح أن هذا التفصيل ما فرق بين ما إذا انتقل المال إليه بإرث أو انتقل إليه بمال بشراء، ما فرق بينهما. وهذا أيضا ما فرق بينهما بما إذا قصد به الاسترباع أو لم يقصد به شنو استرباع. ما فرق مقتضى إطلاق عبارته هو فقط التفصيل بين البيع وبين عدمه. التفصيل الآخر الثاني الذي نذكره هو التفصيل اللي هو يقول أن الزيادة الحكمية لا يجب فيها الخمس إلا إذا باعها. فتتجسد هذه الزيادة الحكمية في مال، فهذا الخمس يجب في هذا المال الذي تجسدت فيه الزيادة الحكمية. هذا التفصيل. التفصيل الآخر من يتعرض له التفصيل الذي يقوم عبارة السيد الماتن، وهو التفصيل بينما إذا كانت العين غير معدة للتجارة وبينما إذا كانت معدة شنو للتجارة. غير معدة للتجارة بأن يكون الغرض من شرائها أو إبقائها، قاعد أنت النص عبارته، لأن كان الغرض من شراء العين أو إبقاء العين. هاي إبقاء العين إشارة لمن؟ الإرث. إذا وصلت إليها عن طريق شنو الإرث، يكون الغرض من إبقائها أو من شرائها. إذا كان اشتراها وأدى خمسها يكون الغرض من شرائها وإبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها ونفاجها أو أجرتها. أجرتها الأجر المستفيد من الأجرة أو نحو ذلك من منافعها. هذا كله دخل شنو فيما كل في قسم ما إذا كانت العين غير معدة للتجارة. واضح؟ إذا نفهم منها أن العين المعدة للتجارة شنو المقصود بها؟ أن تكون نفس العين هي العين شنو؟ تجارية يستعملها. وبينما إذا كان المقصود الاتجار بالعين بأن مو يبقى العين وينتفع شنو بمنافعها، لا، يتجر بنفس العين، هي نفس العين يبيعها يعدها للتجارة، يبيعها ويربح ماذا من وراء ذلك. فقسم بين ما إذا كانت العين غير معدة للتجارة بين ما إذا كانت معدة للتجارة. القسم الأول العين غير معدة للتجارة فصل بين البيع وعدمه. اجى هنا التفصيل اللي ذكر العلامة في القسم الأول، وهذا يقول هاي العين التي لم يعدها للتجارة وإنما أبقاها لغرض الانتفاع بها. هنا نفصل يقول بين ما إذا باعها واضح بالثمن المرتفع، هنا تجي يجب الخمس في ماذا؟ في الزيادة. وبين ما إذا لم يبعها لا يجب الخمس في الزيادة، وإن كانت الزيادة شنو؟ موجودة. واضح؟ وإن كانت الزيادة موجودة هنا فصل بين البيع وعدمه. وأما في القسم الثاني وإما إذا كانت العين معدة للاتجار بها، في هذا القسم الثاني التزم بوجود وجوب الخمس في الزيادة وإن لم يبعها، وإن لم يبعها يجب الخمس في ماذا؟ في الزيادة. وإذا أعيان من أبيه أو اشترى أعيان ودفع خمسها وأعدها للتجارة، يقول وزادت قيمتها السوقية، هنا يجب الخمس في الزيادة السوقية وإن لم يبعها زيادة. نعم، هنا في هذا القسم الأخير اشترط إمكان البيع صاحب العروض، اشترط أن يقول ما يجب هذا الخمس في الزيادة السوقية إذا أعد العين للاتجار مطلقا وإن لم يبعها مطلقا، لا، يشترط في ذلك أن يمكن شنو البيع، إمكان البيع اشترطه. فإذا أمكن بيعها حينئذ يجب الخمس في الزيادة السوقية وإن لم يبعها. يفهم منا أنه إذا كان البيع غير ممكن فلا يجب الخمس في الزيادة السوقية، وإن أعدها للاسترباع والتجارة. فاشترط في الحقيقة، فصل في القسم الأول بين البيع وعدمه، وفصل في القسم الثاني بين إمكان البيع وعدم إمكانه. هذا التفصيل الثاني للسيد صاحب العروة. التفصيل الثالث، إذن هو قدر التفصيل العلامة، لكن في خصوص القسم الأول، في خصوص الأعيان الغير المعدة للتجارة، هذا التفصيل الثاني. التفصيل الثالث من ذكره هو التفصيل الذي ذهب إليه السيد الحكيم في المستمسك وفي منهاج الصالحين ذكره، وهو الذي وافق عليه السيد الخوي قدس الله نفسه، تقريبا نفس التفصيل وافق عليه، وهو التفصيل بينما إذا كان الانتقال بشراء انتقال المال إليه بالشراء ونحوه، وبينما إذا كان انتقال المال إليه بالإر ونحوه. وهذا هنا دخل عنصر جديد في التفصيل، تفصيلان السابقان ما ميزوا بين أن يكون الانتقال بشراء معاوضة وبين أن يكون الانتقال ماذا بالإر ونحوه. هذا أول الفصل بينما إذا كان الانتقال بشراء ونحوه، مقصود شنو شراء ونحوه؟ يعني انتقل إليه المال في مقابل عوض دفعه في مقابله. المرة الأولى من ينتقل إليه المال في مقابل عوض، ينتقل إليه إرثا، وهذا فصل بينهما. إذا انتقل إليه بغير المعاوضة غير الشراء بالعرف مثلا، هنا التزم بأنه لا يجب الخمس في الزيادة حتى مع بيعه وإن أعده للتجارة. ورثنا به مالا أغنام كثيرة، ورثها أعدها للتجارة فزادت قيمتها، وما الثمن الأعلى الثمن المرتفع ما يجب فيه الخمس في كل هذه الحالات، فلا يجب الخمس فيه مطلقا سواء عدها للتجارة أو لا، وسواء باعها أم شنو أم لم يبعها، في كل هذه الحالات لا يجب عليه خمس. هذا مين إذا ملكه غير المعاوضة، انتقل إليه العين، انتقلت إليه العين غير المعاوضة. وأما إذا انتقلت إليه بالشراء يعني بدل مالا وعوضا في مقابل العين التي انتقلت إليه وأدى خمسها، وتعلق بالخمس وأدى خمسها، في هذه الحالة فصل بين ما إذا اشتراه وعده للتجارة وبين ما إذا اشتراه ولم يعده وعده للتجارة. يقول هذا المشتراه وبدل عوضا في مقابله، مرة اشتراه للاتجار به عده للتجارة، ومرة اشتراه لا لغرض الاتجار به بغرض الاقتناع. فكل أمر يعني إذا اشتراه وهذا فقد إليه بالشراء وعده للتجارة يجب الخمس في الزيادة وإن لم يبعه بمجرد ارتفاع القيمة السوقية. إذا عده للتجارة يجب الخمس في ارتفاع السوقية حتى قبل ماذا؟ بيعه. والأمر الثاني وهو ما إذا اشتراه للتجارة لا لغرض الابتدار به وإنما لغرض الاقتناع وارتفعت قيمته السوقية فلا يجب الخمس في ارتفاع القيمة السوقية إلا إذا باعه. هنا فصل بيننا لأن البيع عدم البيع قبل البيع إذا اشتراه لا للتجارة للاقتناع والاستعمال وارتفعت قيمته السوقية ما يجب الخمس في ارتفاع القيمة السوقية قبل البيع. نعم إذا باعه بالسعر المرتفع يجب عليه الخمس في ماذا؟ خمس زيادة. واضح هذا تفصيل. هل الثاني هو محل ابتلاءنا؟ مو هذا الثاني هو محل ابتلاءنا. نشتري بيتا لا لغرض التجارة، مو على غرض التجارة، فتزيد قيمته السوقية على هذا الرأي بمجرد زيادة قيمته السوقية ما يجب الخمس فيه. لكن إذا باعه بالثمن المرتفع هذه الزيادة تعتبر فائدة فيجب الخمس في هذه الفائدة. يجب الخمس مو فورا طبعا وإنما بمعناه تدخل في سنة ربحه. فإذا نفع هذا الربح الزيادة عنده ما صرف ما من عدد اشترى بيت بسرعة بيت آخر لمونته حين يضرب الزيادة يجب فيها الخمس. واضح هذا التفصيل اللي ذكر السيد الحكيم. فإذا تراجعون الرسالة واضح قال أقسام ما زادت قيمته ثلاثة. الأول ما اشتراه أنقل عبارة إن شغل بيها ما اشتراه بالتجارة هذا شنو حكمه؟ يجب فيه الخمس وإن لم يبعه. يجب الخمس فيه ارتفاع القيمة وإن لم يبعه هذا واحد. الثاني ما ملكه بغير الشراء بالعرف هذا شنو حكمه؟ لا يجب فيه الخمس وإن باعه وإن عده للتجارة. سبع وإن عده للتجارة. الثالث ما ملكه بالشراء للاقتناء لا لغرض التجارة هذا يجب التفصيل بين البيع وعدمه. قبل البيع لا يجب فيه الخمس بعد البيع يجب الخمس في الزيادة. هذا التفصيل الثالث. قلنا أن هذا التفصيل يظهر أن السيد الخوري وافق عليه بهذا الشكل مع تعديلات لا أراها جوهرية يعني دخيلة في أصل التفصيل. سيد قول الميزان في القسم الأول والثالث. القسم الأول عناه هذا الأول ما اشتراه للتجارة، الثالث ما اشتراه للاقتناء. الشراء موجود في إماء في الأول والثالث. الميزان يقول في هذا هو التملك والمعاوضة ما مخصوص بالشراء. المهم أن يبذل شيء في مقابل ماذا؟ انتقال العين إليه. هذا هو المهم. سواء كان بالشراء هذا يتحقق أو كان يتحقق بغير الشراء. التعبير الأصح هو ماذا؟ ما إذا ملكه بالمعاوضة مثلا. هذا مو تغيير جوهري لعل في الحكيم وهذا مقصود أن الشراء كمثل مطلق الشنو المعاوضة وإلا بعيد جدا أن تكون هناك خصوصية في خصوص الشنو الشراء في قبال سائر ماذا المعاوضات. كما أنه قدس الخير قدس الله نفسه جعل ميزان وشسم الثاني اللي هو شنو ما ملكه بالإرث. قال لنا ما في خصوصية للإرث والمهم الميزان هو أن يملكه بغير معاوضة، يعني أن يملكه من دون أن يبذل شيء في مقابله. فيشمل حينئذ الإرث، يشمل غير الإرث مما يتحقق به الملك من دون بذل عوض. أحياء أرضا فملكها، ما بذل عوضا في مقابل ماذا؟ انتقال هذه العين إليه. وهذا الشخص، وهذا دار عند شخص فصرفها في مؤنته سكن بها فزادت قيمتها السوقية، هذا أن يصدق لي أنه انتقلت إليه الدار بغير شنو؟ معاوضة. هذا بغير معاوضة. وهذا كله يدخل في ماذا؟ في هذا الباب. ما يختص بالعرف لا يشمل هذا الباب. الحق السيد الخوري بهذا المهر، المهر قال عن من هذا القبيل، وان كان سابقا اصر على ان المهر شنو؟ معاوضه. ما ناقشنا في هذا، تقدم الكلام فيه سابقا، هو اصر على ان المهر لا يجي فيه الخمس لانه شنو؟ معاوضه، مو تمليك مجاني. هذا المراد تبذل شيء في مقابل ماذا؟ في مقابل المهر، ما به ربح ولا فائده، لا يصدق الربح ولا الفائده عليه، هكذا قال سابقا. وعلى اساس هذا منع من وجود الخمس، من وجود الخمس فيه. وهذا هنا يقول لا، هذا المهر سماه شبه المعاوضه، وهذا فهو تمليك مجاني شبه المعاوضه. شبه المعاوضه مو مهمه، المهم انه تمليك شبه مجاني. فاذا ملكت المراه والزوجه مهرا دفع اليها ذاك مهر مثلا وارتفعت قيمتها السوقيه، لا يجب الخمس في القيمه السوقيه في الارتفاع، وان اعدت هذه التجاره وان باعتها. ليش؟ انا كله يدخل في القسم الثاني، يعني الانتقال بغير معاوضه، الحق بها هذا ايضا. هذا التفصيل، يعني هذا اللي ذكره السيد الخوري لا يختلف جوهريا عن التفصيل الثالث كما هو واضح. الظاهر ان السيد الحكيم في القسم الثاني ايضا لا يخص القسم الثاني بالعرف، واذا عبر كما قرينا عبارته ما ملكه بغير الشراء. القسم الثاني عبر ما ملكه بغير الشراء، فجعلنا الشراء مثال لمطلق المعاوضة يصير واحد، يعني ما ملكه بغير المعاوضة. هذا التفصيل الثالث. التفصيل الرابع اللي نتعرض له، طبعا ليس الغرض ان هذه التفصيلات هي من مخترعات اصحابها اللي نسبناها إليهم. وهم أن أقوال ذكرت في كلمات هؤلاء ولا قد يكون كان موجود قبل هذا وهو أخذه من قبله، مو مهم. هذا التفصيل الرابع اللي نتعرض إليه هو التفصيل اللي ذكره أستاذنا السيد الشهيد قدس الله نفسه في تعليقته على منهاج الصالحين للسيد الحكيم. فصل هذا التفصيل بين إذا كانت الأعيان من الفوائد التي تعلق بها الخمس، كما إذا حصل عليها بتجارة أو إذا من الفوائد التي يتعلق بها الخمس، حصل على العين بتجارة، حصل على العين بماذا؟ بهذا، وكل منهما يجب فيه شنو؟ الخمس. وبينما اذا لم تكن كذلك، لم تكن من المقاعد التي يتعلق بها الخمس كالميراث، ليس من الفوائد التي يتعلق بها شنو؟ الخمس. فالثاني اذا لم يكن من الفوائد التي يتعلق بها الخمس لا يجب الخمس في ارتفاع القيمة حتى بعد بيعها بالثمن المرتفع. في الإرث ما يجب الخمس حتى بعد البيع، وقبل بعد البيع لا يجب الخمس في الفوائد، في الفوائد التي لا يجب الخمس فيها. واضح. بعد ما ذكر وين اعده قل يا شنو للتجارة، بينما سيد الحكيم في تفصيل الناس على انه فيما وصل اليه بالارث ما يجب فيه الخمس مطلقا باع او لا، وان هاي مهمة وان اعده للتجارة، هذا ما به شيء. واما في القسم الاول وهو ماذا؟ ما اذا كان حصل عليها الفوائد كان يتعلق بها الخمس، كما اذا حصل عليها بتجارة او ضرب، هنا فصل بين ما اذا كانت معدل التجارة وبين فيجب الخمس في الارتفاع ولو لم يبعها، لكن بشرط امكان البيع. هذا القيد اللي ذكره صاحب العروة، صاحب العروة اخذ في هذا القسم، يفصل بينما اذا كانت معدل التجارة فيجب الخمس في الارتفاع ولو لم يبعها مع امكان البيع، وبينما اذا لم تكن معدل التجارة فلا يجب الخمس الا اذا بيعت بالثمن المرتفع. بين الميزان في عبارة اخرى ايضا موجودة في التعليق، بين الميزان هو هذا، قال هو التفصيل بين ما اذا كان ارتفاع القيمة بنحو لو فرغ وجوده مقارنا لتملك العين لم يتعلق به الخمس، وبين ما اذا كان ارتفاع القيمة بنحو لو فرغ وجوده مقارن لتملك العين لتعلق به الخمس. قال هذا الميزان واضح، ميزان مضبوط، ارتفاع القيمة لو فرض وجوده مقارن لتملك العين يتعلق بالخمس او لا؟ في بعض ارتفاع القيمة حتى لو كان فرض وجوده مقارن لتملك العين، يعني عندما انتقلت اليه العين بالحب كانت قيمتها مرتفعة، لا يجب الخمس، فلا يجب فيه الخمس بعد اذا حصل الارتفاع شنو بعد ذلك، فلا يجب فيه الخمس اذا حصل الارتفاع بعد ذلك. لو فرض وجوده حين مقارن لتملك العين ايضا لا يجب شنو؟ ها؟ لا يجب فيه الخمس، فلا يجب بعده، فلا يجب بعده اذا حصل بعده. وبين اذا كان لا ارتفاع القيمه لو فرض حصول مقارن لتملك العين يجب فيه الخمس، هذا يجب فيه الخمس بالتفصيل اللي ذكره، ذكر هذا الميزان. هذا هو القول الرابع في المقام او التفصيل الرابع، هذه هي اهم التفصيلات في هذه المسألة. نحن نتكلم في هذه الاقسام، لكن قبل التكلم والدخول في هذه الاقسام لابد ان نشير الى الوجوه التي ذكرت او تذكر او يمكن ان تذكر لهذه الاقوال، هذه الاقوال الكثيرة. ما هي الوجه في القول الاول اللي هو وجوب الخمس، عدم وجوب الخمس مطلقا، او القول الثاني اللي هو وجوب الخمس مطلقا، او التفصيلات الاخرى؟ نشير بشكل اجمالي الى وجوه هذه الاقوال. اقول ان القول الاول وهو عدم وجوب الخمس مطلقا، مطلقا الزيادة الحكمية لا يجب فيها الخمس مطلقا، مطلقا واضح عرفنا شنو مطلقا، يعني باعها او ما باعها، عدها للتجارة او لم يعدها للتجارة، وصلت اليه بالارض او وصلت اليه بماذا؟ بالشراء والمعاوضة، في كل هذه الحالات لا يجب الخمس الزيادة الحكمية. هذا شنو وجهه؟ شنو مستنده؟ الظاهر ان مستنده هو يعني ما يمكن توضيحه بمقدمتين. المقدمة الاولى هو ان الزيادة الحكمية زيادة اعتبارية، زيادة اعتبارية ليست زيادة عينية محسوسة، امر اعتباري ليس زيادة واقعية، امر اعتباري صرف متقوم بالاعتبار، اذا ارتفع الاعتبار ما لا وجود لهذه الشنو الزيادة، فهي زيادة اعتبارية صرفة ليست متمثلة بزيادة عينية، هاي المقدمة الأولى وهاي واضحة المقدمة وما يمكن المناقشة بها. المقدمة الثانية هي المهمة، هي دعوة أن أدلة وجود الخمس دالة على اختصاص موضوع الخمس بالأموال الخارجية والأعيان الخارجية. وجود الخمس مختص، موضوع الخمس هو عبارة عن الأموال الخارجية والأعيان الخارجية، هذا هو الذي يجب فيه الخمس. نتيجة الجمع بين المقدمتين هو ماذا؟ هو أن الزيادة الحكمية ارتفاع القيمة السوقية لا يجب فيها الخمس، لأنها ليست عينا ولا مالا خارجيا، وإنما هو أمر اعتباري غير متمثل بعينا خارجيا، فلا يجب الخمس حين يبني في الزيادة الحكمية. قلنا أن المقدمة الأولى واضحة، وإنما الكلام في المقدمة الثانية واضح. ما هو الدليل الذي استند إليه هؤلاء لإثبات أن الخمس يختص بالأموال الخارجية بالأعيان الخارجية؟ وشنو الدليل على هذا؟ استدلوا على ذلك بهذا الدليل، قالوا هذا هو دليل الخمس، دليل وجود الخمس ظاهر في ذلك. ومقصودهم من الدليل هو الآية الكريمة، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخره. قالوا بأن ظاهر الآية الشريفة هو أن الخمس يجب في ماذا؟ في المال الخارجي اللي عبرت عنه الآية بالشيء. واعلموا أنما غنمتم شنو؟ من شيء. واضح. أضيفت الغنيمة والفائدة علما إلى الشيء، هذا الشيء الذي أضيفت إليه الفائدة والغنيمة لله ولرسوله شنو؟ خمسه. لله ولرسوله خمسه. فإذن هذا الذي الخمس الذي هو لله شرعته الآية لله وللرسول هو خمس من؟ هو خمس الشيء الذي أضيفت إليه الفائدة. وهذا ظاهر لأن المقصود به هو الأعيان الخارجية والأموال شنو؟ الخارجية. فإذن أصل يعني الدليل اللي هو شرع الخمس هو مخصوص بماذا؟ مختص بخصوص الأموال والأعيان الخارجية، فلا يشمل غيرها، فلا يشمل ما لا يصدق عليه أنه شيء وأنه مال خارجي أو أنه عين خارجية، لا يشمل هذا التشريع. فيختص الخمس بغيره، فلا دليل على وجود الخمس في الزيادة الحكمية، لأنها غير متمثلة بعين وبمال خارجي. واضح هذا الكلام؟ هذا هو عمدة ما ذكروه لإثبات هذه المقدمة الثانية. هل هذه المقدمة الثانية تامة أو غير تامة؟ الظاهر أنها غير تامة، وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.